أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ثلاثة، قال: إذا علم أن لزيد حقا على شخصين وادعى علم أن لزيد حقا على شخص وادعى علم الورثة بموته وأنه ترك مالا عندهم، فما ترك الورثة بذلك يلزمهم الوفاء وإلا فعليهم الحل، إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم. هذه المسألة فرض فيها ثبوت الحق، فرض فيها أن الحق ثابت، لزيد على شخص، فما في التشكيك لماذا في ثبوت الحق على ذلك الشخص لله. وادعى صاحب الحق الثابت على ذلك الشخص اللي هو زيد في المثال، ادعى موت ذلك الشخص بأن مات، وأن الورثة يعلمون بموته، أن الورثة يعلمون بموته. وأنه ترك مالا عندهم عند الورثة، فإذا هو يدعي موت الشخص الذي له حق ثابت عليه، يقول مات يعترف بموته، ويدعي علم الورثة بموته، ويدعي ماذا؟ ويدعي أنه ترك مالا عنده عند الورثة. فاعترف سيد المعتم رضي الله عنه يقول: لأنه تعرف أن السبب أن الورثة يعترفون بذلك، يعترفون بموت الوارث، ويعترفون بأنه ترك مالا شنو عندهم. في حالة الاعتراف بذلك لا إشكال في أنه يلزمون بأداء شنو بأداء ذلك الحق، لا إشكال، لأن إلزامهم بأداء الحق يكفي فيه اعترافهم بموت الوارث واعتراف بأنه ترك مالا عندهم، فيجب عليهم أداءه المال إلى صاحب الحق. دين هم لا يرثون بمقدار ماذا؟ بمقدار الحق الثابت على ماذا؟ في ذمة المورث، في ذمة ذاك الشخص، لا يملكون هذا المقدار، لأنه على تقدير أن تكون الشركة أوسع من ذلك المقدار يملكون الزائد، أما مقدار الدهر لا ينتقل حتى من جهه، فيجب عليهم تسليمه إلى صاحب الحق بلا إشكال. لكن هذا مساء إذا اعترفوا بهذين الأمرين، قالوا: نعم نحن عالمون بموت الشخص، وعالمون وأيضا ماذا؟ وأنه ترك مالا عندنا، وإلا الصف الثاني اللي ذكره وأنه إذا لم يعترفوا، وإلا أي وإلا تشمل صور، وإلا شنو وإلا ما قبله ولا اعترفوا بكل هذه الأمور. إن لم يعترفوا بهذه الأمور هذا يقع على صور، الصورة الأولى أن يفترض أنهم اعترفوا بالموت، بموت ذاك الشخص في الورثة، اعترفوا بموت ذاك الشخص المورث، ولكنهم أنكروا أنه ترك مالا عندهم. ذاك يقول يدعي أنه ترك مالا عندهم، هم يقولون لا لم يترك مالا عندنا، لكن يعترفون بالموت. واضح. هنا ذكر السيد المعتم بأنه إن كان عند بين على أنه سرق مالا عندهم يكسب الضرائب. مات صاحب الحق أدى بين عندهم يعترفون بموته، وبين تشر على أنه سرق مالا عندهم يكسب الضرائب العشر، ويلزم الورثة بدفع الحق إلى. وأما إذا لم تكن عنده بينة هل له أي للمدعي إحلاف الورثة على أن مورثهم لم يترك مالا عندهم أو لا؟ يقول ذلك الحال ما طمانه لأنه يطلب المدعي إحلاف الورثة، يحلفون على ماذا؟ على نفي وجود تركة عندهم. فإن حلفوا على نفي وجود تركة عندهم حينئذ لا يلزمون بماذا؟ بالعذاب، لأنهم وإن اعترفوا بأن المورث مات يقولون أنه لم يكن شيئا عندهم، وحلفوا على ذلك حينئذ لا يلزمون بماذا؟ بالعذاب. واضح عسر العسر يولى كلام تام ووجيه جدا، مطلوب بإلزامهم بهذا بالأداء إذا حلفوا على أنه لم يترك شيئا عندهم. الصورة الثانية أن نفسر العقل، بمعنى أنهم يعترفون الوارث يعترف بوجود مال لذلك الشخص عندهم بذلك الأمر الموجود، لكنهم ينكرون شنو؟ موتى، ويقولون لا نعلم بموتى. واضح؟ ما تعرف عن موتى، ينكرون موتى. في هذه الحالة أيضا المدعي إذا عند بينة تشهد على موته، على موته فبيصير الطبيعي واضح. ليش؟ لأنه إلزام الورثة بدفع الحق يتوقف على مجموع أمرين، مجموع أمرين أحدهما موت المورث، والثاني أنه ترك شركة عند الورثة فيلزم الورثة بماذا؟ واضح. فإذا قام بين على موته وهم يعترفون بأنه ترك شيئا عندهم أو الصورة الثانية، فيجب عليهم يعني يمكن إلزامهم بالإعذار. واضح. وأما إذا لم تكن له بينة، ما المبينة، والورثة ينفون علمهم بماذا؟ بموته، لا نعلم بموته، لا نعلم بموته. هنا يقع الكلام انه هل له المدعي احلافهم على 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 نفي العلم او لا؟ كلما يقولون لا نعلم بموته، قالوا احلفوا على ماذا؟ على عدم علمكم بموته، على نفي العلم. سيد المعصوم يقول بل يمكن احلافهم تحليف على نفي العلم، فان حلفوا على نفي العلم أيضا لا يلزمون بماذا؟ بالأداب، لا يلزمون بالأداب. هذا اللي ذكر سيد المعصوم في الصورة. الصورة الثالثة اللي يمكن إدراجها في قوله وإلا هو أنهم لا يعترفون، أنه لا يعترفون بأي من كل منهما. مو قال فإن اعترفوا بذلك وجب الأداء، وإلا أي وإلا تشمل اعترافا بهذا دون هذا أو بهذا دون هذا أو عدم اعترافا بشيء أصلا. فهم لا يعترفون بأنه ترك شيئا عندهم، ولا يعترفون بالموت، يقولون نحن لا علم لنا بماذا؟ بموته. واضح. هنا يقول في هذه الحالة مقتضى يعني كلامه كان لا يصرح بذلك، فهو يكفي تحليفهم على أحد الأمرين لإلزامهم بالأداء إذا لم يحلفوا طبعا، أو لعدم إلزامهم بالأداء إذا حلفوا، يكفي تحديثا بمعنى لأحد الأمرين، فإما أن يحدث على أنه لم يترك شيئا عنده كما يقولون أن أنكروا أنه ترك شيئا عندهم، وإما أن يحلفوا على عدم علمهم بموته كما يقولون. لا يحلفون على عدم علمهم بموته. أحد الحلفين وارث إذا حلف على نفي وجود تركة عنده أو حلف على عدم علمه بالموت يكفي لعدم إلزامه به بالأداء، يعني قلنا إلزامه بالأداء موثوق على مجموع الأمر. واضح هذا؟ هذا اللي يفهم من كلام السيد قلنا ما ذكره في الصورة الأولى ما بي مشكلة صحيح، لأنه يدعي عليهم أنه صاحب الحق، أنه أن من له عليه حق ترك مالا عندهم، ترك مالا عندهم وهم يعترفون بموته، وهذا يحلفهم على أنهم يقولون لا لم يترك شيئا، هم ينكرون ذلك. فتجد قوارض، هذا مدعي، هذا شنو الوارث يكون منكرا، فإذا ذات ما تبين يطلب اليمين من المنكر. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية بها فد مشكلة، ومشكلتها هي هاي، أنه في الصورة الثانية يدعي الورثة يدعون عدم العلم، هو يدعي علمهم، هو يدعي علم الورثة كما بينا، والوارث ينكر علمه، يقول أنا لا أعلم بموته، أنا لا أعلم بموته. هنا هل له هذا المدعي إحلاف الوارث على عدم العلم أو لا؟ يجي به الشبهة اللي استبناها في ماذا؟ في تحديث الجاهل على ماذا؟ على جهله وعدم علمه. هاي الشبهة اللي استبناها سابقا بأنه يستفاد من الأدلة أن التحديث يقع. ليس لأنه لا فائدة في ماذا في هذا التحديث. هذا التطبيق في المقام يكون بهذا الشكل، بأن يقال أن إلزام الورثة بدفع الحق إلى المدعي إلى صاحب الحق، لأن قلنا ما في شك في ثبوت الحق، شك في ثبوت الحق ما ينفرد، فرغنا عن ثبوت الحق، إلزام الورثة بدفع الحق إلى صاحب الحق في الحقيقة يتوقف على مجموع أمرين كما يقول سيد المعتم، على مجموع أمرين، على أمرين على نحو الجمع بينهما. الأمر الثاني هو أن الميت ترك شيئا عندهم، هذا بلا إشكال. لكن الأمر الأول ما هو؟ هل هو علم الورثة بالموت أو الموت واقعا؟ الوارث يلزم بأداء الدين على مورثه متى؟ إذا مات المورث وترك شيئا شنو؟ عنده، لأنه إذا ما مات بعد حي الورثة ما لهم علاقة، لا يلزمون بدفع شيئا من إلى صاحب الحق. وإذا مات الوارث لكنه لم يترك شيئا عندهم ما عدا تركه، أيضا الوارث لا يلزم بماذا؟ بدفع الحق إلى صاحبه. إذا متى يلزم بدفع الحق إلى صاحبه؟ إذا مات ذاك الشخص وترك شيئا للورثة، عند الورثة، عندئذ يلزم الورثة بماذا؟ بالأداء. فالأداء متركب على الموت، مو على علمهم بماذا؟ بالموت. مو على علمهم بالموت، ما له علاقة علمهم بالموت لذلك، وإنما يترتب على الموت. إذا ثبت الموت يلزم بالأداء، حتى إذا كان شنو؟ حتى إذا كان جاهلا هذا بماذا؟ بموته. لو فرضنا أنه عند الحاكم ثبت ماذا؟ ثبت موت ذاك الشخص، والوارث يعترف بأنه ترك مالا، يلزم بالأداء، وإن كان هو جاهلا بموته، لا يعلم بموته، لا يعلم بموته، لكن الموت ثبت قضائيا بحسب الفرض، فحينئذ يترتب عليه ماذا؟ الزام الوارث بدفع الحق الا الى صاحبه. هذا شو يستفيد منه؟ ان الالزام يترتب على ماذا؟ على واقع الموت، على واقع الموت. فعندما يثبت الموت خلاص يجب الاداء على الورثه مع ثبوت الثاني بحسب الفرق. وان كان الوارث ماذا؟ وان كان شنو؟ جاهلا بالموت. إذن هو يترتب على واقع الموت. إذا كان يترتب على واقع الموت، إذن هذا يحلفكم على ماذا؟ بما يحلفكم على ماذا؟ على نفي علمهم بالموت. شماذا هذا؟ هل وجوب الأداء عليهم مترتب على واقع الموت أو على علمهم بالموت؟ إذا كان مترتب على علمهم بالموت حينئذ يكون هناك فائدة في أن يحلفوا على عدم علمهم، لأنهم إذا حلفوا على عدم علمهم الإلزام بالأداء أيضا يرتفع لأنه مترتب على علمهم بالموت. لكن ذكرنا بأن الإلزام بالأداء ليس مترتب على علمهم بالموت وإنه مترتب على واقع علمهم. فإذا تعذر إثبات الموت، لأن المفروض أنه ما عنده بينة، ما تبين تشهد على موته، حينئذ لا فائدة ولا ثمرة من تحليف هؤلاء على ماذا؟ على نفي علمهم بالموت. ثم ماذا؟ لو ثبت عدم علمهم بالموت هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أن من حق الحاكم قضائيا أن يلزمهم بماذا؟ بالأداء، لأن الإلزام بالأداء ليس من آثار علمهم بالموت، وإنما هو من آثار ماذا؟ من آثار الموت واقعا. فلا بد من إثبات الموت حتى يترتب الإلزام بماذا؟ بالأداء. هذه الملاحظة اللي على هذا. ومنه يظهر الملاحظة على الصورة الثالثة، عندما ينكر كلا الأمرين. هنا لا نقول كما يقول السيد الماتن أنه يكفي في إلزامهم أو عدم إلزامهم بالأداء شنو الحل على أحد الأمرين، إما أن يحلفوا على نفي العلم أو يحلفوا على ماذا؟ على عدم تركه، ولم يترك شيئا شنو عندهم، بل يتعين في هذه الحالة على ما ذكرنا أن يحلفوا على ماذا؟ على نفي أنه ترك شيئا شنو عندهم، ترك شيئا عندهم أو يحلفوا عليها. وأما إذا فرضنا أنه في الصورة الأولى فتنعالجها الصورة هي الصورة الثانية، يعني إذا اعترفوا بالتركة وادعوا عدم علمهم بالموت، قلنا هنا ليس له إحلاف على شنو؟ تحليف على عدم العلم اعتراف الله. هنا في هذه الحالة ماذا نصنع؟ وهذا يدعي علمهم بالموت، هم يقولون لا علم لنا بالموت، بين ما عند ثبت علمهم بالموت، بين ما عند ثبت الموت أيضا، ما يجوز لأن يطلب منهم اليمين على عدم العلم، على عدم العلم. إذن شنو ما لا يصنع فيه الشكاوى؟ واضح أن فيها كذا دعوى، حينئذ الحاكم يرد اليمين على شنو؟ على المدعي. الحاكم يرد اليمين على المدعي لكي تنتهي هذه الخصومة، كما هو الحال في كل الموارد التي لا يكفي فيها ماذا؟ إمكانية التحليف، تحليف المنكر في بعض الأحيان ممكن ما يكون تحليفه. لا يمكن تحليفه بسبب ما في هذه الحالة اليمين يرد علينا على المدعي، فإذا حلف المدعي يكسب القضية. هذا ما يذكر في هذه المسألة، مسألة 33. قال إذا ادعى شخص على مملوك، شخص ادعى على مملوك شيء حق مال، يقول فالغريم مولاه، يعني يعني الطرف المقابل للمدعي منه مو المملوك وإنما منه المولى، فالغريم مولاه. لكن هذا الغريم مولاه وقت إذا كانت الدعوة متوجهة إلى المولى كما هو سيدها بعدها. إذا كانت الدعوة حقيقة متوجهة إلى المولى حينئذ يقال بأن الغريم ماذا؟ الغريم هو المولى لا المملوك. المملوك ما هو إلا آلة، آلة. والغريم والمدعى عليه ومنه هو المولى. نعم الدعوة صورتان يكون طرفها من العابد، صورة يكون طرفها المملوك، لكن في الواقع طرف الدعوة منه هو المولى. هنا يقول لأنه الغريم المولى، والغريم المولى شنو معناه؟ معنى أنكم شوف المولى، مولى يعترف بهذا يقر أو ينكر. المعتبر هو إقرار من المولى، إنكار المولى. فإذا أنكر تتركب عليه الآثار السابقة. دعوة بالتصوير دعوة تخذ مسرح الطبيعة. أما لو المملوك أقر بهذا الذي ادعاه ذاك المدعي يقول لا أثر لإقراره، لا أثر الإقرار، لأنه إقرار في حق الغير، إقرار في حق شنو؟ في حق الغير، ولا أثر الإقرار إذا كان في حق الغير. قال إذا ادعى شخص على مملوك فالغريم مولاه، ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى. واضح لأنه إقرار في حق الغير كما قلنا. يقول بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية، دعوى المال أو دعوى شنو الجناية في هذه الصورة، في صورة ماذا كانت الدعوى في الواقع والحقيقة على المولى، لكن صورتان لنا على العابد. المال يمثلون له بما إذا أتلفت دابة المولى شيئا، أتلفت شيئا، وكان الراكب على هذه الدابة من هو العابد. صاحب ذاك الشيء، صاحب ذلك المال التالف، عندما يدعي طرفه في الدعوة منه مالك الدابة، طرفه في الدعوة هو المولى. لكن صورتان هذا هو الاعتبار منه، هو كان راكب الدابة، العبد لم يتلف، دابة أتلفت بحسب الطرف. وباعتبار أن هذا هو راكب الدابة فالدعوة توجه شنو؟ إلى العابد، لكنها في الواقع طرفها هو المولى. هذا المعنى. الجناية، المقصود بالجناية في المقام هي الجناية التي يكون ضمانها على المولى. هذا المثال يسمى مثال الجناية، إتلاف الدابة لشيء جناية، هذه سيكون ضمانها على من؟ على المولى. مثال المال يمثله به، مو هذا المثال، يمثله له بما إذا جاء يعني ادعى ذاك الشخص أن العبد جاءني وقال بأنه المولى بعثني لكي أقترض منك مالا، فأقترضه الله ويدعي هكذا، وسوف يعترف بأنه القرض علما بالمولى، وهذا العبد ما هو إلا شنو؟ واسطة، آلة قبل المولى. هذا العبد يدعي أن المولى يقترض منك شيئا، فهو يدعي المال اليمن على المولى في الواقع والحقيقة، لا على ماذا؟ لا على العبد، وإن كانت الدعوة على العبد صورة باعتبار أنه كان هو شنو؟ هو واسطة. يقول ما في فرق في كون الطرف هو المولى عندما تكون الدعوة على المولى حقيقة لا فرق بين دعوة المال ودعوة السمو ودعوة الجناية. كل منهما الإقرار والإنكار وما يترتب على الإنكار يكون بالنسبة لمن إليه مولى، إقرار العبد وإنكار لا أثر له إطلاقا. هذه الصورة الأولى. قال نعم إذا كانت الدعوة أجنبية عن المولى. إذن الصورة الأولى كانت شنو؟ كانت الدعوة على المولى مو أجنبية عن المولى، وإنما الدعوة كانت على المولى نفسه. إذا كانت على المولى نفسه كما يمثل لها هو يمثل بالمثل، كما إذا ادعى على العبد إتلاف مال من اللي أتلف مو الدابة كما في المثل، العبد أتلف هو العبد نفسه أتلف شيئا، فادعى ذاك الشخص على العبد إتلاف مال واعترف العبد به عبد مقر بذلك ثبت ذلك، وفي هذه الحالة يثبت إقرار العبد يكون ناقص لأنه من باب إقرار الإنسان ماذا على نفسه، واضح من باب إقرار الإنسان على نفسه ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق، يتبع به بعد العتق بمعنى أنه زمان هذا الثالث يثبت على العبد باعتبار اقرارا لكنه لا ليس له اثر في الحال، وذلك لانه ما دام عبدا ليس له حق ماذا الا ان يتصرف في اقراره يصبح به بعد شنو بعد العبد، وبذلك نحفظ بين حق صاحب المال وبين حق المولى في هذا العابد وبين حق المولى في هذا العابد. حينئذ يقال ان هذا الزمان يؤجل الى ماذا الى ما بعد يتبع به بعد العتق. هذه الصوره الثانيه. يقول بذلك يظهر حكم ما اذا كانت الدعوه مشتركه بين العبد ومولاه، يعني الصوره الاولى كانت الدعوه على المولى فقط، الثانيه على العبد فقط المولى ما له علاقه بها، الثالثه اذا كانت مشتركه بين العبد وبين المولى مشتركة بين العبد والمولى نستلزها يقول كما إذا ادعى على العبد ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ أي دعوة هم ترتبط بالمولى وهم ترتبط به ترتبط بالعبد نفسه لأن العبد بالنتيجة ماذا هو مال للمولى، خلقة ماذا يترتب عليه قد يترتب عليه الخطا وقتل العبد التصرف في مال المولى قضية مرتبطة بالمولى، كما أنها قضية ترتبط بالمولى ترتبط بالعبد أو الاسترقاط، الاسترقاط هم نفس الشيء بالنتيجة هذا تصرف في ماذا في مال المولى، فإذا هي ليست دعوة على المولى فقط أو على العبد فقط وإنما عليهما، كما ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به اعترف العبد بذلك فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ولكنه يتبع به بعد العاقد، إقرار العبد يكون نافذ في حقه لكنه لا يكون نافذا في ماذا؟ في حق المولى، لأنه في حق المولى تصرف في مال الأقرار وفي مال في حق الغير هو لا يكون نافذ، لكنه في حقه يكون شنو؟ يكون نافذا، فلا لا ينفذ في مال المولى على معنى أنه قسم الجنسية، ينفذ في حق العابد حينئذ يتبع به بعد ماذا؟ بعد العابد. كما قال بأنه فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ولكنه يتبع به بعد العتق. مثال 34 inshallah bukhan kammil hai fasal kammil ana bishi inshallah allah sallallahu alaihi
Gracias.